من قلب الإصرار تولد حكاية لا تعرف المستحيل. هنا لا نتحدث عن العجز، بل عن تلك الإرادة التي انبثقت من عتمة الصعاب. نفتح نوافذ الأمل لتطل علينا أرواح طوعت الواقع لتجعل منه جسراً إلى الإبداع. إذاعة صوت الشعب تقدم قصة نجاح من إعداد وتقديم حامد الكحلاني. قصة نجاح من إخراج عامر حسن. هذا البرنامج برعاية صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير مجددا. نحن الآن لازلنا في الزيارات الرمضانية إلى معاقين الكرام لنستلهم منهم الدروس والعبر، وما هي الصعوبات التي واجهتهم في ظروفهم الحياتية وكيف استطاعوا أن يتغلبوا عليها. هي قصص ملهمة وقصص كثيرة نأخذ منها العظة والعبرة، وهي مثل ما ذكرنا قصص ملهمة لمن يشعر بالإحباط في هذه الحياة نتيجة لمعاناة أو لإعاقة، سواء كانت سمعية أو بصرية أو ذهنية أو مختلف الإعاقات. اليوم وفي هذه الأيام الرمضانية الكريمة باسمي واسمكم أرحب بالأستاذ من؟
فيصل الصريمي.
فيصل الصريمي من أي محافظة يا فيصل؟
من محافظة البيضاء مديرية رداع.
أهلا وسهلا بك ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بألف صحة وسلامة أنت والمستمعين الكرام.
هيا بك يا فيصل، لو تكلم المستمعين ما نوعية الإعاقة ومن متى استمرت معك هذه الإعاقة؟
أولا نبارك لكم الشهر وكذلك للمستمعين الكرام ونتمنى لهم التوفيق. في البداية الإعاقة التي أعاني منها هي إعاقة بصرية منذ الولادة، كان النظر عندي أكثر في مرحلة الطفولة، ولكن مع تقدم في العمر بدأ النظر يضعف شيئا فشيئا.
الزواج وزواج الأقارب والدك والدتك؟
لا. حقيقة ما فيش أي صلة قرابة بينهم، كانت المشكلة عبارة عن تصبغ في الشبكية، وهذا التصبغ منذ الولادة ما كانش ناتج عن وجود سبب وراثي أو عامل جيني معين. لا،
دراستك يا فيصل كانت في العاصمة صنعاء ولا داخل رداع؟
لا، في الحقيقة أنا كنت ساكن في العاصمة صنعاء، وبالصدفة تعرفت على مركز النور، مش أنا يعني، الوالد تعرف عليه من خلال أحد الزملاء له، يكلمه قال له ليش ما تسجل ابنك في دار المكفوفين، فأعطاه فكرة عنه، قال له مركز النور موجود وهذا المركز يقوم بتدريس الأطفال المكفوفين، لأنه في الحقيقة كان الوالد يفكر بأنه يدرسني في مدرسة من المدارس هذه اللي هي العامة
الدمج.
أيوة، في مدرسة الدمج، وحتى أنه كان يفكر أنه بتواجهني صعوبة كيف بأستطيع أتعرف على الحروف على الكلمات، كيف بأتابع الصبورة.
أيوة، أول طفل كفيف لدى الأسرة.
أيوة، فرحمة الله عليه كان بالنسبة له هم كبير كيف بأدرس كيف بأعمل، حيث أنه أخواني الباقين بيدرسوا طبيعي في المدرسة ما بيش أي إشكال.
يعني أنت الوحيد من أسرتك كفيف؟
لا، بعد ما درست في فترة معينة معي أخت صغيرة أصغر مني بحوالي فترة عمرية، فجدت عندها أيضا نفس المشكلة،
إعاقة بصرية.
أيوة، إعاقة بصرية، بس جت وقد التجربة موجودة مع الوالد الحمد لله، يعني أن في مراكز تعنى بالمكفوفين.
طيب أنت بعدين التحقت من مركز النور؟
أيوة، التحقت من مركز النور بالنسبة لي في الصفوف الأولى من أول ابتدائي إلى ثالث إعدادي. في هذه المرحلة درسنا في مركز النور، تعرفنا على طريقة برايل وهي عبارة عن الخط البارز. أوكي. الذي من خلاله كان يستطيع الطالب أن يقرأ المنهج ويقوم بكتابة أيضا الواجبات الذي عليه. بالإضافة إلى ذلك كانت توجد التسجيلات الصوتية، بس كانت حينها فيها صعوبة بشكل كبير، لأنه لا يوجد زي ما هو الحال اليوم مثلا برامج لتقرأ الكتب النصية. أيه، كانت عبارة أن احنا نبحث عن من يسجل لنا، كنا نستخدم الكاسيت، فكانت تواجهنا احيانا حتى ان الكاسيت هذا اذا تعرض يعني. ايوه الشروط اللي كانت تسمى شروط في مسجله، كان يعني ابسط يعني تعامل جلف مع الكاسيت يعرض للتلف،
يعني يبتكع الشريط.
أيوة.
يعني صعوبه،
فكانت تواجه هذه الصعوبات بشكل كبير حقيقه. لكن استمرينا وواصلنا الى ثالث اعدادي. بعد الثالث الإعدادي كان في توجه من إدارة المركز وكذلك التربية والتعليم إلى أن الكفيف يدمج في المدارس العامة،
يدمج مع الـ الأشخاص المبصرين.
أيوة مع المبصرين. فكنا نتخوف نقول كيف يعني، عن درسنا هذه المرحلة كلها بين زملاء وأقران مكفوفين والآن عن خروج ندرس مع مبصرين. يعني كان نفكر أن المسألة عتواجهنا صعوبة، لكن الواقع كان غير ذلك حقيقة. كانت البيئة التعليمية بيئة محفزة، درسنا مع أقران المبصرين، كان الأستاذ يعني منحنا مساحة أكبر من حيث الاهتمام ومن حيث أنه قدموا ما لديكم من أسئلة، من استفسارات، من أكثر من غيرنا من الطلاب الآخرين.
طيب أكملتوا الثانوية في هذه المدارس، مدارس الدمج، بالنسبة كم جيتوا؟
جاء معدل العام 89 قسم أدبي.
أيوة. طيب وبعدين التحت جامعة.
أيوة.
طيب إلى حد هذه اللحظة لا يوجد هناك صعوبات، صعوبات كانت خفيفة في المنهج وتسجيل المنهج والطريقة التقليدية النمطية التي كانت سائدة في تلك الفترة. أيوة. طيب الآن بعدين التحقت بالجامعة، كلمنا كيف كان شعورك في الجامعة وما هو التخصص الذي التحقت به وما هي الصعوبات التي واجهتك وإيش كان دور الصندوق في هذه الخطوة في الدعم المستمر؟ هل كان هناك دعم أم كان هناك قصور لدى الصندوق؟ تفضلوا.
بالنسبة للجامعة بعد ما أنهينا التعليم النظامي اللي هو إلى ثالث ثانوي، هي مرحلة جديدة مختلفة كليا عن ما كان من القبل. أنا اخترت تخصص شريعة وقانون جامعة صنعاء، كلية الشريعة والقانون يسمى لسانس. طبعا دخلنا الجامعة وكنا من أوائل الذين دخلوا إلى كلية الشريعة، يعني الشريعة والقانون بالنسبة للمكفوف ما كانش لها إقبال. أيوة. إلا عدد قليل فقط مثل الأستاذ حسن السماعيل الذي درس قبلنا، يعني وهو من الآباء، يعتبر من آبائنا، هم فقط الذي كانوا دخلوا هذه الكلية. فكنا احنا دخلنا هذه الكلية واجهنا اللي هي مسألة المنهج. طبعا الشريعة والقانون منهجها مكثف، ونظام الدراسة فيها نظام سنة، يعني ما بش فيها حتى أن الترم ينقسم إلى قسمين، 12 مادة تدرسها طول السنة، والمادة الواحدة أحيانا كانت فيها أكثر من 3 مؤلفات، والمؤلفات كبيرة جدا، فكانت صعوبة كبيرة في من يسجل لنا. لكن حقيقة الصندوق، صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، كان له دور كبير وجبار حقيقة. كان يدعمنا بالوسائل التعليمية، كان يدعمنا بوسائل التسجيل، كان يمنحنا رسوم دراسية بدل مواصلات، كانت هذه كلها تساعدنا في أن احنا نحصل على المنهج ونستعين بمن حولنا، مثلا من زملائنا من خلال شراء تسجيل المناهج هذه اللي هي الكتب، ومنحها زملائنا لتسجيلها لنا على الكاسيت،
وكذلك الاستمرارية في مواصلة التعليم. أيوة. الجامعي.
نعم، لأن كانت مثلا يعطالنا بدل المواصلات، هذه المواصلات كانت تساهم بشكل كبير بأنك تنتظم بالحضور، ما تتخلفش عن الدراسة. فبالنسبة لل يعني أيضا الصعوبات كانت يعني أكثرها حول هذه اللي هي المنهجية وكيفية الحصول عليها صراحة. أما بالنسبة للصندوق، صندوق المعاقين دوره دور كبير لنا ولأقراننا من ذوي الإعاقات المختلفة.
لو أسألك بشكل مختصر، ما هي أبرز الخدمات الذي أنت بتحس أنك استفدت منها من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين؟
حقيقة أنا مستفيد من خدمات الصندوق منذ عادنا في المرحلة الابتدائية، يعني من الدراسة، كون أن الباص كان يجي لي ويروحنا يأخذنا ويعيدنا، يوفرنا الوسائل التعليمية، هذه كلها بتمويل من صندوق المعاقين طيلة الفترة إلى ثالث ثانوي. فبعد ذلك انتقلنا إلى الجامعة، الصندوق وفر لنا بالإضافة إلى ما سبق، وفر لنا الوسائل التعليمية الخاصة بالجامعة، وفر لنا اللي هي مواصلات بدل انتقال، وفر لنا الخدمات الصحية تشمل فحوصات، تشمل علاجات، تشمل إجراءات عمليات. أيضا فترة ما كنا، لو استذكرنا يعني أذكر حتى لما كنا في مركز النور ندرس، كنا نحصل على بدلات في السنة، يعني كل سنة نحصل على بدلة بتمويل من صندوق المعاقين بدل مظهر. يعني كانت خدمات كثيرة.
طبعا أخي فيصل، أكملت دراستكم الجامعية وحصلتم على تقدير كم في كلية الشريعة؟
لله الحمد تخرجت من الكلية في عام
2016
بمعدل 80 تراكمي للسنوات الأربعة، لأني كانت السنة الأولى بالنسبة لنا كانت سنة تجربة، ما قد كنا فاهمين، فهي أثرت نوعا ما على المعدل، لكن الحمد لله من السنة الثانية وما تلاها كان الاستيعاب بشكل كبير.
أخي فيصل، هل يوجد هناك صعوبات أخرى غير الذي أنت واجهتها في التسجيل وصعوبة التسجيل؟ هل كان هناك صعوبة ثانية واجهتها أثناء دراستكم الجامعية؟
بالنسبة للصعوبة في الجانب الجامعي هو أنه الكليات المناهج لم تكن متوافقة مع مثلا ذوي الإعاقة البصرية، لا بالطريقة الإلكترونية ولا بطريقة الخط البارز. يعني مثلا كان المنهج المدرسي يوفر بطريقة برايل، كان في إمكانك تحصل، لكن في الجامعة ما كانش يوفر لا إلكترونيا ولا بطريقة برايل، فكنا نضطر نحن نسجله.
صح. ولذلك أفهم من كلامك أن أبرز صعوبة كان يواجهها المكفوفين هو طريقة تسجيل المناهج لا أقل ولا أكثر. الآن هناك تقنيات على ما أعتقد بالنسبة للطلاب المكفوفين.
أنا الآن بعد ما تخرجت من الجامعة ووجدت التكنولوجيا هذه بنستخدمها في حياتي اليومية، في حياتي العامة، إمكانيات جبارة حقيقة. تستطيع أنك تحصل على أي مؤلف وتقوم بتحويله من صورة إلى إمكانية للقراءة. نعم. وتختار الصوت الذي تريده، تختار مستوى القراءة،
يعني عن طريق برامج مساعدة،
هي برامج بصرية، إما في الهاتف أو في الكمبيوتر.
قد يقول البعض كيف بتستخدمون تو هاتف وتستخدموا أيضا كمبيوترات ولابتوبات؟
نعطيه فكرة. حقيقة توجد برامج تسمى قراءة الشاشة، مهمة هذه البرامج أنها تقرأ كل ما هو موجود من محتويات من أيقونات في الشاشة نفسها، وتستطيع أن تستخدم مثلا في الكمبيوتر تستخدم الكيبورد للتنقل، ما تستخدمش الماوس المؤشر، تستخدم الكيبورد للانتقال ما بين العناصر ومكونات الجهاز والحاسوب.
جميل. أيضا الطفرة التكنولوجية خصوصا مع وجود الذكاء الصناعي، هل أسهم أيضا في تخفيف هذه المعاناة التي كنت تواجهها من قبل؟
نعم بشكل كبير جدا. أنا الآن مثلا على سبيل المثال بحوزتي مثلا تلفون، أستطيع من خلال التلفون هذا بستوجهها إلى أي وثيقة أمامي يقرأها لي دون الحاجة إلى إنترنت. في الإصدارات المتقدمة دون الحاجة إلى نت تستطيع أن يقرأ لك المحتوى الذي أمامك، مطبوع مكتوب. أيضا تستطيع أن تتعرف على الشوارع من خلال الخرائط الموجودة في التلفون، مثلا تستطيع أنك تبحث عن الوجهة الذي تذهب إليها ويعطيك خط السير، كيفية التحرك، كيف تمشي الانتقال. أيضا في إمكانية أنه يقرأ لك حتى اللوحات اللي هي مثبتة على المحلات التجارية.
جميل جدا. إذن أخي فيصل، اليوم الذي المعاقين الذي بيسمعونا في مختلف القرى وفي مختلف المحافظات، نشتي ندي لمحة بشكل مختصر لأن الوقت بيداهمنا، دور الأسرة أيضا في وصول الإنسان الكفيف إلى هذه المرحلة. ودي لي نقطة أيضا بشكل مختصر، أنت الآن بعد تخرجك من الجامعة أيش الأعمال الذي قد مسكتها وما بتسوي يعني في هذه الفترة؟
بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية الموجودين في المناطق الريفية، أقول لهم فرصتكم فرصة كبيرة جدا. الآن التعليم متاح، الإمكانيات موجودة، الصندوق بيقدم لكم كل الدعم. إذا كنتم في الريف بيقدم لكم السكن والمأوى في عواصم المدن، بيعطيكم فرصة إنك تتعلم، إنك تتأهل. هذه رسالة لمن؟ للمعاق نفسه. أما أسرته فنقول لها ليس لك عذر، عليك أن تنهضي بهذا المعاق، أن تمنحيها العون، التشجيع، الدعم، لأنه أكبر عامل مساعد لنجاح الشخص أسرته. إذا أسرتك بتعطيك الفرصة، بتمنحك الثقة في المجتمع أنك أنت عضو فعال، لأن في حقيقة بعض الأسر تتخوف اجتماعيا من أن لديها طفل معاق أو كفيف أو كذا. هذا تصور خاطئ، والله تصور خاطئ بشكل كبير.
طيب أسرتك كيف كانوا معك؟
أسرتي الله يرحمها الوالد والوالدة الله يطول في عمرها، أخواني كلهم كان لهم دور كبير، والله دور كبير. لم أشعر في يوم من الأيام أنني كفيف.
الله. ولذلك مثل ما ذكرنا يعني عندما نشاهد هناك قصص ملهمة فنعلم بأن هناك أسرة بذلت وعانت وقدمت الكثير من أجل أن يصل ابنها إلى مستويات معينة. أخي فيصل، أنتوا الآن إيش بتسووا بعد خرجكم من الجامعة؟
الحمد لله أنا تخرجت من الجامعة وحصلت على وظيفة، توظفت وظيفة عامة في صندوق رعاية تأهيل المعاقين، هذا الصرح العملاق الذي قام بتدريسنا ومنحنا الرعاية الصحية، واليوم استوعبنا كمخرجات تعليمية وقام بتوظيفنا في إدارة متخصصة في نفس المجال الذي درسنا فيه.
إيش من إدارة؟
في الإدارة العامة للشؤون القانونية.
الشؤون القانونية. كم الآن مستمر معهم؟
موظف معهم من العام 2018.
2018. ما شاء الله العظيم. وأموركم سابرها الآن؟
نعم الحمد لله. يعني الصندوق حتى أنت وأنت موظف عنده يمنحك الثقة، يعني أنت كمعاق يعطيك الفرصة. يعني ما نحن الفرصة وإحنا ما زلنا طلاب، وما نحن الفرصة ونحن خريجين.
جميل. على ما أعتقد كانت هذه الفرص لم تكن في السنوات الماضية. أيوة. لكن مع وجود الإدارة الجديدة على ما أعتقد استوعبت المعاقين بشكل بمختلف إعاقات.
نعم، على رأسها الأستاذ علي ناصر مغلي حفظه الله، للأمانة هو الذي يعني شجع المعاقين بشكل كبير، وفي فترة ما هو مسك الإدارة فعلا استوعب عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة في الكادر الوظيفي للصندوق وفتح لنا الباب حقيقة.
جميل. التحية لأسرتك أخ فيصل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وكل الجمعيات وكل من ساندوك في هذه الحياة أثناء دراستك أثناء طفولتك، وبالتأكيد بأن هذه الإنجازات لم تأتي من فراغ، بل كان هناك معاناة، لكن بتكاتف الجميع استطاعوا هؤلاء المعاقين أن يتجاوزوا ويتحدوا كل الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم. الأخ فيصل الصريمي، ختاما تقبلوا منا هدية مالية متواضعة مقدمة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالتعاون مع إذاعة صوت الشعب.
لا يسعني إلا أن أقول حقيقة في نهاية هذا اللقاء الذي التقيت بك يا أستاذ حامد إلا أن نشكر إذاعة صوت الشعب وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين كل الشكر والتقدير لهم حقيقة.
نعم.
الذي أتاحوا لنا هذه الفرصة.
شكرا، وشكر موصول لكم ولكل أعزائنا من هذه الشريحة المهمة وهذه الشريحة الغالية. إذا مستمعينا الكرام، نلتقي معكم في قصة نجاح جديدة ومع معاذ آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. كنتم مع محطة من محطات الصمود، قصة نجاح، مع تحيات حامد الكحلاني وعامر حسن.